أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة تتحدث عن حكم الفيء، والفيء هو الممتلكات العامة التي يعود التصرف فيها لقائد الأمة، لقائد المجتمع الإسلامي. ومن موارد الفيء ما يحصل عليه المسلمون من غنائم من دون حرب. إذا كانت هناك حرب فإن الغنائم توزع على المقاتلين عدا الخمس، يكون للقيادة. أما إذا لم يكن هناك حرب وحصلت غنائم فإن هذه الغنائم يكون مصرفها كما في الآية الكريمة: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. هذا الفيء مصطلح في الغنيمة التي لا تأتي بقتال، فلله، وما يكون لله يصرف في سبيل الله، وللرسول يصرفه على شؤونه وعلى المصالح التي يراها، ولذي القربى، وهنا الروايات عندنا متضافرة أن المقصود بذوي القربى هنا هم عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، واليتامى والمساكين وابن السبيل. هنا اختلاف، هل هذه أصناف ضمن ذوي القربى أو لعامة المسلمين كما يرجح بعض العلماء. ثم تتحدث الآية عن المقصد وعن الغاية التي وضعت هذا التشريع، تقول: كي لا يكون دولة بين الأغنياء، يعني المال الثروة لا تكون متداولة بين طبقة معينة من المجتمع، وإنما تكون الثروة يستفيد منها كل المجتمع، كل طبقات المجتمع. هذه هي الغاية وهذا هو المقصد. في المجتمعات الإسلامية ينبغي أن يكون هناك توزيع عادل للثروة بحيث تصل إلى جميع الشرائح وإلى جميع الطبقات، ما يعبر عنه الآن في المصطلحات الحديثة التنمية المتوازنة، لا تكون التنمية لمنطقة على حساب بقية المناطق ويكون إهمال لبقية المناطق. نحن نعيش هذه الأيام صدور الميزانية الجديدة في بلادنا، وهي بحمد الله ميزانية ضخمة، ومن الطبيعي أن تكون ميزانية ضخمة لأن الواردات الثروات التي حباها الله تعالى لبلادنا ثروات عظيمة ضخمة. ميزانية العام الماضي 2011 سجلت إيرادات تتجاوز تريليون ريال، وفائضا غير مسبوق وصل إلى 306 مليارات ريال. أما ميزانية هذا العام الجديد فقد بلغت 690 مليار ريال، بزيادة 110 مليارات ريال على الميزانية المقدرة. هذه الميزانية تواجه عادة الميزانيات والإنفاق في بلادنا يواجه مشاكل، من أبرزها يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى الفساد الذي يحصل، حيث أن قسما كبيرا من هذه الميزانية يجد طريقه إلى جيوب الفاسدين بدل أن يصب في خدمة الشعب وفي مصالح الناس. تعين ميزانيات لكن شبكات الفساد تستولي على قسم كبير من هذه الميزانيات، فلا يصل في الحقيقة إلى الناس وإلى خدمة مصالح الناس، لا تصل إليهم كل هذه الأرقام وإنما جزء منها. والحمد لله الأيام يعني الصحافة تنشر الكلام عن الفساد، أصبح كلام يعني سائد، والحديث عنه أصبح حديثا واضحا في مختلف المجالات. وإن شاء الله تكون هذه التقنينات الجديدة إنشاء هيئة لمكافحة الفساد تكون بداية للحد من هذا الموضوع. نحن بحاجة كما تحدثت في الأسبوع الماضي إلى منظومة متكاملة لمواجهة الفساد، لكن نأمل أن هذه الهيئة يكون لها دور البداية والخطوة الأولى. المشكلة الثانية هي مشكلة التوازن في التنمية، يعني هناك مناطق في البلد لا يصلها ما تستحق من هذه الميزانيات. الميزانيات يتركز الصرف منها غالبا على مدن معينة، على العاصمة، على بعض العواصم الأخرى كمكة المكرمة أو الدمام، بعض العواصم. أما المناطق الأخرى في المملكة لا تزال مناطق عديدة تشكو من التخلف، يشكو الناس فيها من الحاجة إلى أبسط الخدمات. وقد قرأنا في هذا الأسبوع في الصحافة الحديث عن الناس الذين يعيشون في بيوت الصفيح في هذا البرد القارص، وقرأنا عن بعض المناطق التي لم تصلها الكهرباء، وكلنا نعلم عن أن عددا كبير يكاد يصل إلى نصف المدارس ليست مهيئة للتعليم وإنما هي بيوت وأماكن مستأجرة. كذلك بالنسبة للحاجات الصحية وللحاجات المختلفة لا تزال كثير من المناطق تحتاج إلى اهتمام تنموي. هذا القصور الذي يحصل وعدم وصول التنمية للمناطق المختلفة له أضرار كبيرة. الضرر الأول أنه إجحاف بحقوق هؤلاء المواطنين، الثروة للجميع. هذا البلد اللي عنده الثروة الكبيرة، الخير الكثير، ينبغي أن يصل هذا الخير إلى كل الناس. إلى كل أبناء هذا الوطن. أمس كان يكلمني أحد طلابنا المبتعثين في كندا، وهو قد جاء إلى البلد في أيام العطلة، فكنت أسأله عن أطفاله، فكان يحدثني، قال عندنا في كندا كل طفل يولد هناك سواء كان لكندي، يعني طفل كندي أو مقيم في كندا، حتى إذا ما يكون كندي، كل طفل يولد هناك يصل إلى عائلته دعم شهري لا يقل عن $500. كل طفل باعتبار طفل لازم يصل دعم بمختلف العناوين ومن مختلف الجهات، حتى ينشأ الطفل نشأة صحيحة ولا يكون هناك نقص في تغذية الطفل، في الجانب الصحي للطفل، في تعليم الطفل. سألته أبنائك في الروضة؟ قال نعم، الروضة على حساب الدولة، الدولة هي تدفع، لأنه لازم يكون الطفل إجباري في الروضة، وبالتالي لازم الدولة هي أيضا تتكفل بالمصاريف. احنا الحمد لله بلادنا فيها خير، هذه الثروات الكبيرة العظيمة إذا لم يستفد منها كل الناس فلمن هذه الثروات وما مصير هذه الثروات؟ فالتقصير في وجود التنمية إلى مختلف المناطق وإلى مختلف أبناء المجتمع هذا إجحاف بحقوق الناس، هذا أولا. ثانيا، أن ذلك يخلق تضخما وتواجدا كثيفا في المدن الأساسية، يعني الناس يهجرون قراهم ريفهم مناطقهم ويزحفون، يصير زحف من الريف من القرى من المناطق المختلفة إلى العواصم، وهذا ما يحصل الآن. الآن الرياض، سكان الرياض حوالي 40% من سكان الرياض لم يولدوا في الرياض، وإنما جاءوا من المناطق المختلفة. وما هو السبب؟ هناك دراسة جيدة وإن كانت قديمة، قبل حوالي 10 سنوات، سنة 1423، قام بها باحث في جامعة الملك سعود فرع القصيم، في هذه الدراسة توضيح واستبيان كامل جدا لماذا يهجر الناس قراهم ومناطقهم ويزحفون نحو المدن. الغالبية إنما يزحفون لأن الخدمات تتوفر في المدن أكثر، لأن فرص الحياة فيها، فرص العمل فيها أكثر، ولذلك يزحفون نحوها، وهذا واضح في المدن الرئيسية في المملكة. طبعا هذا الوضع ليس أمرا طبيعيا وليس أمرا مفيدا لمستقبل الوطن. الذين يسافرون إلى الخارج، أمريكا والمناطق المختلفة، قرى نائية فيها جامعات، فيها مصانع، فيها مؤسسات، يعني هناك لا تختلف كثيرا القرية عن المدينة في الخدمات الأساسية، بل هناك تعمد وقصد بأن تكون في تلك القرى مؤسسات حتى تجتذب الناس وحتى تحرك الحياة في تلك القرية في تلك المنطقة. وهذا ما نحتاج إليه في بلادنا، ونحتاج إلى أن صرف الميزانيات يأخذ بعين الاعتبار مختلف المناطق في المملكة، وهناك إحصائيات كثيرة لا مجال للحديث عنها. الناتج الثالث، الضرر الثالث، المناطق التي لا تصلها الخدمات ولا تأخذ حقها من التنمية تصبح بؤرة للاضطراب، بؤرة للمشاكل، لأن الناس إذا رأوا أنفسهم محرومين من حقوقهم الطبيعية، بلدهم فيه ثروات كبيرة والثروات تنتشر هنا وهناك، وهم يجدون أنفسهم يعيشون فقرا، يعيشون حرمانا، يعيشون بطالة، أبسط الخدمات لا تتوفر لهم، هذا سبب من أسباب وجود المشاكل ووجود الاضطرابات، سواء كانت المشاكل الاجتماعية أو المشاكل السياسية. من أجل استقرار الوطن ومن أجل سيادة الهدوء والأمن الاجتماعي والسياسي، لابد وأن يكون هناك اهتمام متوازن بمختلف المناطق، ولا يكون هناك إهمال لمنطقة دون منطقة. كل مناطقنا في حاجة إلى التنمية. حينما يقرأ الإنسان عن الباحة مثلا، أو حين يقرأ الإنسان عن بعض القرى في جنوب المملكة في جنوب الوطن، يتألم كيف يعيش هؤلاء الناس في هذا الوطن بثرواته العظيمة الهائلة وهم يعيشون هذه الحالة. وكذلك ما نلحظه في مناطقنا هنا، خاصة في محافظة القطيف، هذه المحافظة ذات الكثافة السكانية ذات التاريخ العريق والتي تنبع منها الكثير من ثروات الوطن البلد، هذه الثروة البترولية الهائلة. من حق الناس أن يتأملوا في أوضاعهم وفي واقعهم، لماذا لا يكون هناك اهتمام بالمستوى المطلوب بالتنمية في مناطقهم؟ لماذا لا تكون هناك جامعات كافية في نفس المنطقة؟ عدد كبير من أبناء المنطقة من بنات المنطقة يذهبون إلى مختلف المناطق حتى يلتحقوا بجامعاتها، لماذا لا تكون هنا جامعة أو أكثر من جامعة؟ لماذا لا تكون الخدمات الصحية التنموية المختلفة بالمستوى المطلوب؟ هذا نقص كبير لا بد من السعي للتغلب عليه من أجل تلافي السلبيات وتلافي الأضرار. ويهمني أخيرا أن أؤكد على أمرين. الأمر الأول، إن الأهالي يتحملون مسؤولية. الأهالي في كل القرى في أنحاء المملكة، في كل القرى، في كل المناطق، في كل المدن، عليهم أن لا يسكتوا، عليهم أن يطالبوا، عليهم أن يلحوا. هذه الميزانية الضخمة مقررة للوطن وللمواطنين. سكوت الناس هو الذي يتيح الفرصة للتلاعب، سكوت الناس هو الذي يعزز حالة الإهمال. إذا تحرك الناس وطالبوا وسعوا، كل منطقة لازم يشوفوا حاجاتهم من الحدائق، من الشوارع، من المستشفيات، من المدارس، ويذهبون يطالبون. في بعض الأحيان قد يكون المسؤول المعني في هذه الوزارة أو تلك غير مهتم أو غير متابع لمسؤولياته. المواطنون ينبغي أن يقوموا بدور المتابعة وبدور الإلحاح. ومن هنا تأتي أهمية وجود مجالس الأحياء. مهم جدا في كل حي يكون في مجلس. مجلس الحي، مركز الحي، يتفقد الخدمات، يتفقد الحاجات التنموية في المنطقة، ويتابع الموضوع مع المسؤولين، ويطرح القضية في وسائل الإعلام ما دام هناك مجال لطرح هذه الأمور. وإذا لم يفد هذا المسؤول، يذهبون إلى المسؤول الأعلى منه والأكبر منه، لأن هذا مطالب بالحق. لذلك الناس ينبغي أن يتحركوا وأن يطالبوا بحقوقهم في تنمية مناطقهم وتوفير الخدمات التي يحتاجونها لحياتهم. الأمر الثاني، ينبغي أن يتوجه الناس أيضا للمشاريع الاستثمارية. هذه الأرقام الفلكية، هذه الميزانية الضخمة، لا شك أنها ستوجد حراكا اقتصاديا، وعلى الناس أن يفكروا في العمل، في الاستثمار، في المشاريع المختلفة. بالتالي حتى يستفيد كل إنسان وحتى يشارك كل إنسان في الحركة الاقتصادية وفي تنمية وطنه، ولا مجال للاستفاضة أكثر، يحتاج إلى وقت أوسع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا جميعا السعة في الرزق والأمن في الوطن والسلامة في الدين والمال والأهل. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، واعمر بالإيمان قلوبنا، واشرح بالتقوى صدورنا، ولا تجعل لمبتغي السوء علينا سبيلا، وآمنا من الفتنة، ونجنا من المحنة، إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.